أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على اتحال في هذا الوجه الذي بنى عليه مشهور الفقهاء من الإجزاء في تبدل من القول بالإجزاء في الأعمال سواء عبادية أو معاملية. إذا تبدل الاجتهاد إلى الاجتهاد، من اجتهاد صحيح إلى اجتهاد صحيح آخر، أو تبدل التقليد من تقليد صحيح إلى تقليد صحيح آخر، ذهبوا إلى الإجزاء. والعمدة أن المشهور صوروا هكذا، أن انكشاف الخلاف بمعنى انكشاف الواقع في البين ليس موجود من ناحية الموضوع. من ناحية المحمول، هذا الظن الثاني المعتبر سواء كان تقليدا أو اجتهادا هو يستوي مع الظن السابق في الاندراج تحت عمومات الحجية، تحت عمومات الحجية. فإذا اندرج تحت عمومات الحجية لا ترجيح لهذا الظن على ذلك الظن في الحجية، احتمال الإصابة لكل منهما موجود، وكل في ظرفه حجة. لا هذا الظن الثاني في ذلك الزمن الأول حجة، ولا ذاك الظن الأول في هذا الزمن الثاني حجة، كل في زمنه حجة وإن تعلقا بمتعلق واحد. فإذا هما متعلقان، أفرض متعلق واحد، لكن كل اعتباره في ظرفه وزمنه حجة. فإذا ما يمكن بعبارة أخرى، هذه النقطة الثانية نستطيع اليوم نبينها بعد هذا البيان، ما لا يمكن إبعاد اندراج الظن الأول عن عمومات الحجية في ظرفه. إن الآن أيضا نقول بأن الظن السابق مندرج في عمومات الحجية، ما يمكننا أن ننفي ذلك أو ننكر ذلك. فإذا الظن السابق مندرج في عمومات الحجية، والآن أيضا نقر بذلك بأن الظن السابق مندرج في عمومات الحجية. فمع الإقرار بأنه مندرج في عمومات الحجية، لماذا لا يقتضي الإجزاء في ظرفه؟ إضافة إلى ما ذكرنا على اتحال من هاتين النقطتين، نستطيع أن نسجل مثلا نقطة ثالثة لبيان كلام المشهور، أن هذا الظن الثاني دليل حجية اعتباره لا يتسع للزمن الأول، لا يتسع للزمن الأول. يعني عندهم كلام تأمل حتى في المعتبر، بل هم ليس في الاعتبار فقط. كلام المشهور عندهم تأمل ونظر حتى في المعتبر ليس فقط في الاعتبار. يعني يريدون أن يقولوا الظن الثاني هذا شبيه بالنقل، الإجازة على القول بالنقل في عقد الفضولي، ليس على القول بالكشف الحكمي حتى أو الكشف بالانقلاب. يعني أن دعوة أن هذا الظن يكشف مكشوفه منذ الزمن السابق في محل الكلام، أو أنه يكشف على اتحال القضية الشرعية والقضية الحقيقية، ويكشف الأحكام الشرعية بنحو القضايا الحقيقية من الأول إلى الآخر. هذا الكشف بهذا النمط محل تأمل عندهم. طبعا سبب تأملهم إذن دقق ليس في المنكشف بالدقة، في اعتبار الكشف، لأن اعتبار الكشف في هذا الزمن الآن، اعتبار الكشف في هذا الزمن يفعل في ماذا؟ يفعل في المعتبر وفي المنكشف الآن، لأنه مطلقان. فإذا هذه هي النقطة الثالثة، وهي أن سعة ودائرة اعتبار ذا الظن الثاني محل تأمل، أن هل هي وسيعة أو لا. فإذا الظن الأول باندراج الظن الثاني في الحجية، وبوجود الظن الثاني في بوجود الظن الثاني واندراجه في الحجية، لا يخرج عن عمومات الحجية في ظرفه، لا يخرج عن عمومات الحجية في ظرفه، لأن الفرض كما مر بنا الفرض الموضوعي أن الاجتهاد صحيح، أي مبني على موازين صحيحة، وليس وبالتالي إذا مبني على موازين صحيحة يعني هو في ظرفه حجة يستند إليه، ولم ينكشف انكشافا قطعيا خلافه، فإذا الإجزاء على حاله. وبعبارة أخرى يعني كأنما في بعض التعابير لديهم هكذا يقولون بأن في لوح تشريع الأحكام الظاهرية كل من الظنين له تقرر، لهم التعبير بعد، في لوح التشريع الأحكام الظاهرية كل من الظنين له تقرر، يعني له تقرر يعني يندرج بالتالي. فكما هذا الظن له اعتبار، له رسمية، له تقرر أو تقرير من الشارع بوجوده، ذاك الظن أيضا كذلك، فهم على سواسية واستواء في الاعتبار. نعم. فمن ثم يرون أن هذا نوع من التصويب بهذا المعنى، يعني أنه له وجود في الشريعة، حتى ولو فسرنا الحكم الظاهري الحجج بالطريقية المحضة، بالتالي ليه نوع من التنجيز والتعذير. فالظن السابق له حصة وقسط ومسمى من التنجيز والتعذير، كما أن لهذا الظن الثاني قسط من التنجيز والتعذير، لذلك أيضا كذلك. نعم. فهم يشكلون بالتالي على المتأخري العصر أن يقايسوا الظن المعتبر الثاني، يقايسوه بالعلم الوجداني، يقول المقايسة في غير محلها، مع العلم الوجداني انكشاف الواقع موجود وأنا أكون مسؤول عن الواقع بما هو واقع، وهل مجرى إيه؟ أما بالنسبة لانكشاف التعبدي ليس انكشاف وجداني، فلست مسؤول عن الواقع، وإنما أنا مسؤول عن مقدار الظن الثاني، مقدار اعتبار الظن الثاني، مقدار اعتبار الظن الثاني لا يبعد ولا يزيد ولا يعدم الظن الأول في ظرفه في اندراجه تحت الحجية. وما دام الظن الأول مندرج في ظرفه تحت الحجية، إذن يحدد زمان ودولة واعتبار وحدود اعتبار الظن الثاني، يحدده بالتالي. فأنا عملي إذن حين صدوره مستند إلى الحجية، ولا زال يصح أنه مستند وفق الحجية. هذا التقريب على يد حال يستفيد منه المشهور والقدماء في موارد عديدة. الآن بحث الذي تقدم علينا بحث التخطئ أو التصويب، إذا تخالف المجتهدون مع بعضهم البعض في الاجتهاد، أو اجتهاد تخالفت أنت مع آخر مكلف اجتهادا أو تقليدا أو مختلطا، هو مقلد وأنت مجتهد أو العكس، أيضا ليس لك أن تتعامل تسحب اجتهادك أو ظنك المعتبر على أعماله، ليس لك أن تسحب آثار ظنك آثار ظنك على أعماله. عند متأخري العصر باعتبار أنهم يقررون أن الظن كالعلم تماما. يقولون كيف لو أنا علمت بأنه الواقع كذلك، فكيف أرتب الصحة على أعمال غير، في البيع، في المعقود، هو طلق بطريقة، تزوج بطريقة، اشترى بطريقة، أوقف بطريقة، أوصى بطريقة، يصلي إمام جماعة هو بطريقة، وإلى ما شاء الله كثير. يقولون فكيف لو أني كنت أعلم الواقع، يمكن أرفع يدي عن الواقع؟ لا يمكنني. فكذلك عندما يتقرر لدي الظن هو علم تعبدي، فأرتب بتوسطه الآثار في كل مجال. هذا المتأخر العصر هكذا يقولون، المتقدمون والمشهور يقولون لا، هذا ليس صحيح. حدود هذا الظن الذي لديك بحسب من هو وصل عندك، تقرر حجيته عندك، آثاره بلحاظ الأفعال التي تخصك وأعمالك، وأما أعمال الغير آثار بالظن الذي عنده. ولذلك أنت أيها المكلف تقر أن عند الطرف الآخر بحسب الموازين تام الظن الذي استختلف تشخص تشخيصي، هو يرى فلان على من أنا أرى فلان، هو استند إلى موازين جيدة وأنا استندت إلى موازين جيدة، أو هو اجتهد وأنا اجتهدت واستند إلى موازين، بالتالي على موازين هو أنا اجتهدت أنا. في الحكم الظاهر يعني لا الواقعي،
الحكم الظاهري وحتى القطع النظري، اليقين النظري
والاطمئناني نفس الشيء يرجع لظاهري، حكم ظاهري لا الواقعي، كلامنا في الواقعي لا
يعني مجمد احكام الله عز وجل، كل الاحكام كم تصويب يعني ما وصل اليه راي المجتهد يعني.
الان تريد تقول مساحه النسبه المئويه في الاحكام القطعيه في الشريعة من الأحكام النظرية إيش قد هي، هل نسبتها قليلة نسبتها كثيرة، ذاك يحتاج لدقة في إعطاء النسبة المئوية.
ما ذكر السنة وما إحنا ذكرنا التصوير،
في فرق واضح، في فرق واضح، في فرق واضح، أنه بلحاظ مساحة الضروريات، بلحاظ مساحة القطعيات البديهية، حتى في مورد الظنيات أنا لست أعطي قداسة للحكم الظاهر بأنه واقع، فرق يعني، وبين أعطينا حكم ظاهري وبين أعطينا هو واقع يرتب عليه الآثار لا يخطئ ولا يصيب، في فرق بين هالأمرين. فهي ليست إفراط في التخطئة ولا إفراط في التصويب، نسبية كما مر بنا المشي الأتم.
ما يؤمنون أن الله عز وجل بها حكم، وحكم الله الصلاة الضرورية،
لا ما هم بعض المسالك لديهم لا ليس كذا، يقول كما الواقع يتحدث كما يمشي الحاكم والسلطان أو فقيه السلطان أو كذا فلان، هو هذا الواقع ليس وراءه دين، بعد عندهم هذا المبنى، لذلك عندهم تصويب مطلق. يؤتي الملك لم يقرأ يزيد اللعائن، يزيد الفجور، يزيد الفسوق، قرأ هذه الآية يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بل أنه ما يقع ما يحدث هو الواقع وليس وراءه، هو الصلاح هو الصواب هو السداد. الآن هو منطق هذا، حتى الآن الحضارة الغربية ما كذا، القوة هي الحق مع القوة، القوي هو عنده حق، القوي صح، بس الكلام طبعا القوي أيوة قوي، قوي نسبي لو قوي المطلق، إذا القوي المطلق هو الله، قوي مؤقت لو قوي دائم، القوي الدائم هو نعم له الحق الدائم، أما القوي المؤقت ما يعني أقصد في دحض هذه الفلسفة تنشأ من مواد فطرية صحيحة بس تغلط بأقنعة خاطئة. اي الحق القوي الدائم الدائم صح، هو هذا هو الكامل هو الكمال، لا القوي المؤقت، القوي المؤقت من يقول او القوي الذي فوقه اقوى هذا ليس هو الحق الاطلاق. اي نعم، لو كان ابليس والشيطان وعبادة الشيطان وعبادة هاي الشعارات الجديدة الآن بعد في البشرية التي تنتشر، هذه هي ليس فوقها من هو أقوى غالب لها، بل صحيح بس كان الحق وياها بعد من الحق وراء منه، أما مدام فوقها مهيمن جبار نعم يدير ويدبر الأمور فوق كل شيء. أي فالمقصود أيما كان هذا منطق رائج عندهم السلاطين وحكام السلاطين وما شابه ذلك، أنه ما يقع وما يحدث وما ينظر هو الواقع ليس وراءه واقع، لا في واقع، في واقع عند الحق القوي الذي لا يقهر ذاك غير على أي تقدير. فإذا ليس تصويب مطلق ولا تخطئ مطلقة بهذا الاعتبار. حينئذ المشهور يقولون أن الظن الذي قام لدي ليس من شأني أن أخطئ الظن الذي قام لدى الآخر، شريطة أن الظن الذي قام عند الآخر مبني على الموازين الصحيحة، يعني مبني على بديهيات صحيحة وضروريات صحيحة، لأنه يخالف الضروريات يخالف البديهيات يخالف القطعيات. لا طبعا هذا فرق آخر لازم يلتفت للأخ في الإشكال، أنه إذا لم يبنى على دائرة صحيحة لا ما يؤخذ به، لا يعتبر ظن. الاجتهادات التي تبنى على مخالفة الثوابت أو النص، الاجتهاد في مقابل النص، يعني إما يخالف هو ما قطع به في الحكم الفقهي أو في ما قطع به في النتيجة، أو يخالف ما قطع به في طريقة استنتاج النتيجة بأن يجتهد في مقابل النص. الاجتهاد في مقابل النص هذا ميزان مقطوع ببطلانه، وإن كان النص أفرض النص ليس بقطعي، لكن نفس الاجتهاد مقابل النص، يعني بعبارة أخرى إن أعرض عن النص، أعرض عن الدليل الاجتهادي وأذهب إلى أصل عملي أو إلى استحسان أو إلى ما شابه ذلك، دي العملية مقطوع ببطلانها على تعبير صاحب الجواهر. ونكتة لطيفة عن صاحب الجواهر، تارة أنت يعني أمامك الدليل قطعي فترى أن الطرف الآخر يخالف الدليل القطعي هذا وليكن، تارة لا ليس في البين دليل قطعي خالفه الطرف الآخر، دليل ظني معتبر، لكن ليس هناك من أي مسوغ في طريقة الاستنتاج في عملية الاستنباط تسوغ له رفع اليد عن ذلك الدليل المعتبر الظني ولو نص، من يعزب عنه يرفع اليد عنه بلا أي مبرر. هذه الطريقة من الاستنتاج مقطوع ببطلانها، يعني فقطع بالخطأ في التخطئة أو القطع بالتخطئة في الحكم الأصولي وإن لم يكن مخالفة لي دليل قطعي دليل ظني، ولكن هذه الطريقة من الاستنتاج مقطوع ببطلانها من على غير موازين، يعني وإنما هو يهلوس موازين يتذوق يستهوي موازين على راحته. خمي كيف يصير يعني هو بالانضباط يعني كل واحد يستهوي ويستذوق ويقترح وذائقة القريحة، خمي يصير هذا عبث يصير. أي فأي ما كان شلون لا ما يرى معذورا يخطئه ولا يعذره إذا على طرق الموازين. نعم أنا أردت أنبه فقط الأخ من جهة أنه يقول تصويب إحنا عندنا مطلق، هم أولئك لا يصوبون يصوبون ويصوبون يصوبون يصوبون ما دام أنه تزويق استنباط موجود في البين مثلا، هذه النكتة المهمة التي كان فيها يشنع بشدة علي بن أبي طالب على اجتهادات الصحابة وفي مواد عديدة حتى في عهد الأول وعهد الثاني، يعني كان لعلي بن أبي طالب نفوذ، يعني بعض المسلمات لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، يعني إذا في مسلمات جيدة يعني واضحة ما يتوانى أمير المؤمنين في النكير على السلطة بلغ ما بلغ، يعني هو بشكل مهدد، حتى ذاك التعبير أنه لو سلكت بكم، يقول الخليفة الثاني في خطبته هم يجيبونها هذه شاهد للديمقراطية والعدالة الموجودة في عهد الثاني. ما أدري شنو العبارة قالها، فقال لي أحد المستمعين لنقومك بهذا السيف، يعني نزيلك. القائل هو علي بن أبي طالب، بس هو ما يجيبون، هو عمدا ما جابوا الاسم، واضح فيه أنه من هو القائل، تعمي، ولا لو كان غير علي بن أبي طالب يجيبون اسمه، لأنه هو نفسه يعطي هذه الضوابط. في موارد عديدة مثلا ذاك شرب الخمر وكذا وتأول، قال تأول بعد هذا شلون شو اسمه، قال تأول، قال له إذن شو اسمه، إذا تأول بنى على إيش، إن يعني الخمر محرم، قال إذا يقول الخمر محرم سأقتله، لأن ظاهر الآية بنى على إيش، بنى على نوع من العبث من الموازين يستلزم ما هو أفضح أفضع وأفضح، فقال بالعكس أقتله، أما إذا يقرب الحرمة فقد نجد الدمي. فالشاب هذا بين النارين، هو ابنه أخو الخليفة الثاني من أمه ومن الرضاعة وما شابه ذلك، فرجع عن هذا الأمر. في بعض الثوابت صح الاجتهاد إذا كان موزون على موازين، أما الاجتهاد إذا لم يكن منضبط على موازين، أي أن القرآن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول له هذا حكم تاريخي مع العرب سابقا، شنو حاجة حكم تاريخي مع العرب، يعني شنو تاريخانية القرآن، شنو قصة تاريخانية القرآن وعروبة القرآن كذا، هذه تبتني على موازين إنكار لثوابت. صح أفرض دلالة ظنية الآية وليكن، سواء إن كان دلالة قطعية في هذا المورد، سلو نفترض نتنزل بين دلالة قطعية، بس بمثل هذه المصوغات أرفع اليد عن تشريعات الكتاب والسنة. الحجاب، لأن العرب شهوانيين شديدين شبقين واجد، ما شايفين خير، أي أما هناك شايفين خير، هم هناك لا شايفين خير على كل الجاهل، قالوا 90% دائما معاكسات مع النساء من العين ورمش العين إلى اليد لا توصل للاغتصاب، هو بشر إذا جاع وقدام أكل يأكل على كل. فمثل التفلسفات التي هي في نفسها مدحوظة بغض النظر عن دحضها، بل مسوغات أن أرفع اليد عن موازين، هاي خلاف الدليل القطعي، خلاف يعني الطريقة قطع يعني قطعية في الاستنتاج، وإن لم يكن أفرض الدليل قطعي، رفع اليد عنه بحث آخر ولم جرى. أي نعم، أي المرأة تتسلم كل المناصب كل كذا فلان، شنو تقول لك المناصب، فإذا شنو القرآن يقول وإن لم يكن رجلا فرجلا وامرأتين، شنو كي تذكر أحداهما الأخرى، يعني تنسى في مدرك بسيط، القرآن ما يجي عليها في مصاف الرجل، يعني يجي على كذا. على كل في بعض الثوابت هذه واضحة الآن، على كل فطريقة الاستنتاج تختلف. فالنكتة مهمة أنه صح إذا مقتضى المشهور أن الاجتهاد أو الاستنباط عند الطرف الآخر يكون له اعتبار، لكن إذا كان صحيح مبني على الموازين، أما إذا خالف الموازين وإن كان خالف دليل ظني، لكن من رفع اليد عن دليل ظني من دون مسوغ، تشهي استحسان تخرص في رأيه، هذا خم ما يصور. نعم.
الآية ما يستظهر منها، يعني فيها ضغوط ذاتي، ما توصل إلى ضغوط،
حتى ذكرنا في بحث الظهور وبحث لما يقول حتى الظهور شخصي أو مثلا يميزون بين حجية خبر الثقة أنه نوعي، حجية الوثوق يعني شخصي، هذا التمييز يعني تعريف خاطئ للتمييز. إذا كان حجية الوثوق مثلا شخصي في الظهور في الصدور في أي ما شخصي، كيف العقلاء يقرون الشيء الشخصي الذي هم لا يعني يتوصلون أو يستنتجون أو يقرونه؟ المقصود من شخصي أو نوعي يعني تارة ينضبط تحت ضابطة أحادية كون الثقة، تارة مجموع قرائن نوع العقلاء يتوصلون إلى الاستنتاج هذا، يعني بلحظ ظرف ذلك صدور ذلك الخبر عند قرائن معينة، لكن نوع العلاقة لا يصلون إلى الوثوق فيه. الظهور ليس ذاتي أو مثل ما نقول شخصي أبدا، كله موزون نوعي. لابد حينئذ يدري بميزانية النوعية وما شابه ذلك لما جرى. غاية الآن في تطبيق الموازين النوعية قد يصير في اختلاف، هذا بحث صح ما ينفع، لكن لأنه يبنى على ذائقة شخصية قريحة شخصية لا، هذا ليس صحيح. يعني بحيث بين كما يقول صاحب الجواهر بين بأنه خالف الموازين في الاستنباط حتى بالنسبة إليه، تارة لا، القضية نظرية، خب نظرية معذور هو فيها، هو بالتالي صحيحة، أنا أقر بأنه صحيح عنده ولا مجرد على أي تقدير. فإذا ليس الحكم الواقعي، الحكم الظاهر موجود طبعا، موجود لأنه يجعله، مو أنه الآن يجعله، هو موجود. الإطلاق له نسبة من الحجية، العموم له نسبة من الحجية، المقيد له نسبة من الحجية، الحاكم له نسبة، دليل الحاكم، دليل المحكوم له نسبة من الحجية. أي أمس أحد الأخوة ذكر ونعم ما ذكر، وأنا كنت باني أذكره، شبيه ما تذكرون ذكرناه في بحث التعارض المشهور، ماذا بنى خلافا لمتأخر الأعصار في التعارض المشهور، بنى أن الجمة ما أمكن أولى من الطرح، حتى لو كان أحد دليلين أقوى في الترجيح. إذا تتذكرون المشهور القدماء لم يبنوا في الترجيح حتى على إسقاط المرجوح، بل على عطف المرجوح على الراجح، وبنوا على أن مقتضى القاعدة عند عدم الترجيح لولا الدليل الخاص أيضا التخير، إذا تتذكرون. وبنوا على قاعدة أن الجم مهما أمكن ولو التأويلي أولى من الطرح، كل بنوا على نكتة واحدة يتذكرون، وهو أن الحجية الاقتضائية لها قيمة وإن لم تصل إلى الحجية الفعلية، كل بنوا على هذا. لذلك التعارض ماذا معناه؟ ماذا؟ أن كل خبر في نفسه لولا المعارض لكان حجة، واجد لشرائط الحجية. هذا المقدار من توفر شرائط الحجية أي الاقتضائية بالتالي في أي دليل، المشهور يعطيهم له نوع من الصيانة بشريطة أنك تتوفر فيه شرائط الحجية القضائية، لا بتخرص المتخرص، لا، هو في نفسه واجد لشرائط الحجية القضائية، فبالتالي يعول عليه. فنفس النكتة بعد هو في المقام بأنه الحجية القضائية إذن لها دور، يعني المطلق وإن كان المقيد مقدم عليه، الخاص مقدم عليه أقوى، لكن لا يعني ذلك أن المطلق يفقد حجيته الاقتضائية، هذا صحيح ونكتة لطيفة. فبالتالي هي موزونة وواجدة للشرائط عند من يتمسك بها. فمن الموارد التي أيضا يبني فيها المشهور على الاعتداد بالظن إذا كان صحيحا في موارد اختلاف في التعامل، هاي طبعا مهم ده البحث جدا. وحتى علم القانون الوضع الحديث هم إذا ما يبنى عليه يصير هرج ومرج، لأن إذا الظن كل من قام لديه ظن معتبر يعامله معاملة الواقع، فبالتالي يستلزم هرج ومرج وما شابه ذلك. هو لعل مراد صاحب الفصول الذي هو تمسك ب دليل الهرج المرج اللي هو أيضا تمسك به القدماء، هذا المراد عندنا يلزم عندما ماذا؟ لو بني على أن الحجية الاقتضائية ليس لها أي واقع، وبني على أن الحجية الفعلية تنسب الحجية الاقتضائية للحجج، وكأنها هي العلم الوجداني وعلم الواقع، لاستلزم الهرج والمرج، استلزم الهرج والمرج النوعي والغالب، النوعي والغالب، وإن كان له تفسير آخر تمسك بدليل الحرج سنبينه الآن. فالمقصود إذن أنه إذن المشهور يبنون على هذا، شبيه حتى مثلا في الحكم القضائي، في الحكم القضائي ليس لمجتهد أن ينقض الحكم القضائي بفتوى، يقول أنا فتواي أنه الزوجة ترث من كذا من الأرض، كيف هذا القاضي حكم بأنه لا ترث؟ ليس له، لأن حكم القاضي مبني على موازين صحيح عنده. ولا يصح نقض هنا، انظر من هذه من الشواهد لمسلك المشهور. الهرج المرج ذكرناه الآن، الغالب شاهد هذا رابع أو شاهد ثاني غير تقريبهم إلا من ثلاث نقاط. شاهد ثالث موارد لدينا في الشريعة أنه لا يعامل الظن المعتبر ولو الأقوى منزلة الواقع، منزلة العلم الواقعي ومنزلة العلم الوجداني. مثل ماذا؟ مثل عدم جواز نقض الحكم القضائي بالفتوى. عدم جواز نقض الحكم القضائي بالفتوى، وإن كانت الفتوى عند هذا أعلم والقاضي ليس بأعلم، وليكن بس ميسو متسالم لديه نكات. مما يدلل على أن الفتوى عندما يقال أن الظن معتبر فيها، ليس معنى اعتبار الظن الذي استندت إليه الفتوى أو الاجتهاد اعتباره بلا حدود، لا، محدود في أطر وآثار خاصة. كذلك العكس، لو كانت هي فتوى الأعلم سابقة مستندة إلى ظن أقوى وقضى القاضي بظن غير أقوى لكن صحيح عنده، تنقض الفتوى بالحكم القضائي. هذه موارد على يتحل أدل دليل وشاهد على مسلك المشهور أيضا من أن الظن المعتبر الأقوى وما شابه ذلك لا يعني أنه يلغي أو يعتبر بلا حدود، وإذا اعتبر بلا حدود يلغي حينئذ كل الظنون الاقتضائية الأخرى الحجة، لا، الظن الاقتضائي يقع على ما هو عليه. إذن دي نقطة في الواقع، هذه شاهد ثالث. من هذا الشاهد الثالث أو قبل فيما بين الشاهد الثاني والثالث ذكرنا نقطة اللي هي لازم نضيفها كنقطة خامسة للدليل الأول، للشاهد الأول لكلام المشهور، وهي أن الحجية الاقتضائية موجودة في الحجج، حتى الحجج التي ليست بأقوى. إذا كانت هناك حجج بينها مراتب أقوى ومتوسط وكذا، هذا لا يعني أن الحجية التي هي ليست بأقوى فاقدة لشرائط الحجية، لا، واجدة لشرائط الحجية، لكن واجدة لشرائط الحجية من حول الاقتضاء، معلقة على عدم معارض أو عدم أقوى وما شابه ذلك. فإذن هذه نقطة خامسة في الشاهد الأول نستطيع نضيفها لكلام المشهور، الحجية الاقتضائية. واتفاقا في بحث التعارض أشرنا لهذا المبحث بعد هناك، أشرنا بأن الحجية الاقتضائية موجودة، وبعبارة أخرى لها تقرر في صفحة التشريع في الأحكام الظاهرية في الحجج، وليست هباء منثورا، لها تقرر. فلما يكون لها تقرر، لذلك المشهور يقولون الجمع مهما أمكن أولى من الطهر لاقتضاء، أو حتى في موارد الترجيح لا يسقطون المرجوح، يعطفون ويؤولون المرجوح على الراجح كي يستفيدون ولو في بعض الزوايا من المرجوح التي لا يتم فيها تأويل أو تصرف. فإذن الحجية القضائية إذن نوع من المادة والمعطية يجب أن تستثمر، بعبارة أخرى الحجية القضائية نوع من المادة والمعطية تستثمر عند المشهور في بحوث عديدة. لماذا؟ لأنها مندرجة في الحجية في نفسها في ذاتها، أو كما في فرض المسألة في المقام في زمنه مندرج تحت الحجية الفعلية بعد، فضلا عن حجية ماذا؟ فضلا عن حجية الأخرى. أي هذه عدة شواهد إذن ذكرناها، شواهد ثلاثة، الشاهد الأول تكون من خمس نقاط. يبقى نشير إلى دليل صاحب الفصول كي نختم هذه المسألة. دليل صاحب الفصول تمسك بالحرج. طبعا الشاهد الذي ذكرناه الثاني هرج ومرج غير الحرج. الهرج والمرج درجة عالية من الحرج في النظام الاجتماعي، وهذا دليل عقلي فضلا عن أن يكون شرعي. لا، هذا الدليل الرابع الآن نذكره، الشاهد الرابع، دليل الحرج والعسر والحرج. بكلمة مختصرة، الحرج والعسر والمشقة دليل قاعدة لا حرج. هناك من بنى على أن المدار في الحرج، الحرج الشخصي مثل السيد الخوي وكذا وجماعة. هناك من بنى على أنه لا، الحرج النوعي يكفي، يعني إذا النوع عندهم حرج وإن كان هذا شخص ليس لديه حرج. وهناك من بنى في قاعدة الحرج على أن معنى الحرج ليست قاعدة رافعة من العناوين الثانوية كما هو المعروف، بل أن قاعدة الحرج عبارة عن بيان فلسفة أو حكمة أو شاكلة الأحكام. مثلا الله عز وجل يقول في كتابه بأمر ثم يقول يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر عقب أحد الأحكام. هنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ليس قاعدة رافعة تبين فلسفة حكمة الحكم. المهم أن قاعدة الحرج هناك مبنيين فيها، مبنى أنها رافعة سواء حرج شخصي أو حرج نوعي، في مبنى آخر أنها أصلا ليست برافعة حكمة حكم. هذا المبنى الثاني وجملة من أدلة الحرج تدل عليه، احنا بينا أن المشهور استثمروه، يعني بعبارة أخرى الأدلة الواردة في قاعدة الحرج على نمطين، نمط تدل على أنها رافعة وثانوية وما شابه ذلك، ونمط آخر من أدلة الحرج تدل على أنها فلسفة حكم. هذه الأدلة الثانية من النمط الثاني المشهور استثمروها، مشهور القدماء استثمروها، مثل أني بعثت بالشريعة السمحة السهلة البيضاء كذا. هذه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين حرج، بعضهم جعلها من النمط الدليل الثاني. هذا النمط الثاني من الأدلة استثمره المتقدمون. طبعا كيف استثمروه في فتلك ذكرناها في كتاب ملكية الدولة، وذكرناه بل في قاعدة الحرج. احنا مر علينا قاعدة الحرج ظاهرا، هي تعرضنا له في ديل حديث الرفع، في ديل حديث الرفع البراءة تعرضنا لعدة قواعد، الاضطرار والنسيان وما لا يعلمون، ستة قواعد تعرضنا لها. هناك تعرضنا إلى قاعدة الحرج المعنى الثاني في الأصول أيضا، وذكرنا أنها تستثمر تستثمر بنحو تكون ضابطة، بنحو تكون ضابطة كأصل قانوني يستفاد. الآن من باب المثال، أولا طبعا هذا الحديث طويل فيها، إيش نخليها غدا المخال، الحديث طويل جدا فيها. وصلى الله على محمد وعلى آله. والنافذة ألقي في الخامس عشر من صفر